الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من شرح الرائية في عقيدة الفرقة الناجية. قال رحمه الله: وجود الجنة والنار. جنة الخلد بها أهل الهدى في نعيم ليس فيها من كدر. شرح: جنة سميت جنة لأنها تجن من يدخلها الخلد، لأن من دخلها يخلد فيها كما قال الله عز وجل: خالدين فيها أبدا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يباس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. والجنة والنار موجودتان الآن، فالجنة في السماء السابعة والنار في الأرض السفلى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب عزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب عزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب عزتك، لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. أخرجه أبو داود. هذا دليل على أنها موجودة وأنها قد أعدت. وقد قال الله تعالى في شأن الجنة: أعدت للمتقين. وقال في النار: أعدت للكافرين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا. فذلك قال الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أخرجه مسلم. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وفي الكسوف، والأدلة في ذلك مستفيضة. جنة الخلد بها أهل الهدى، أهل الإيمان، أهل الاستقامة، أهل التوحيد، في نعيم أزلي لا يفنى، كما قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال: خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا، ليس فيها من كدر، ليس فيها من مكدرات، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوانا على سرر متقابلين. إن لكم هذا تقدم الحديث، هذا يقال وقد تقدم حديث أبي هريرة. وقد تقدم حديث أبي هريرة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. كافر يخلد في نار رضا لا تخالفها إذا رمت الظفر. قال رحمه الله: عدم فناء الجنة والنار. كافر يخلد في نار رضا أبد الآباد فيها مستقر. قال شرح: كافر يخلد في نار رضا، هذه مسألة أخرى، وجود النار الآن، وأن الكافر والمنافق يخلد فيها خلودا لا خروج بعده، كما قال تعالى: خالدين فيها أبدا وما هم بخارجين من النار. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. إلى غير ذلك، والله المستعان. وذهبت الجهمية إلى عدم وجود الجنة والنار الآن، وأن وجودهما عبث مخالفين للأدلة، ولهذا كفرهم العلماء، ثم ذهبوا إلى فنائهما، وكلها أقوال باطلة. وجوب طاعة أولياء الأمور في طاعة الله. طاعة الحكام لازمها إذا لم يخالف شرع ربي إذ أمر. شرح: هذه مسألة مهمة من مسائل المعتقد، وهي طاعة أولياء الأمور في طاعة الله عز وجل، لأن الخوارج يخالفون في هذه المسألة، بل جميع أهل البدع لهم حظ من ذلك. قال أبو كلاب الجرمي رحمه الله: ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف، يعني رأى الخروج على الحكام. وهذا أمر يعني يتفقون عليه، إلا أنهم يتفاوتون، بعضهم يحمل السلاح، وبعضهم يرى الخروج بالقول، ورع بعضهم يرى الخروج بالاعتقاد. وقال أيوب بن أبي تميم السختياني: فرقتهم البدع وجمعهم السيف. معنى السيف عند السلف أنه يرى الخروج على الحاكم المسلم، فلهذا كانوا يقولون في أبي حنيفة كان يرى السيف. قال: طاعة الحكام لازمها، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذا لم يخالف شرع ربي إن أمر لا تطعه بمعصية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والخروج عليهم لا يجوز كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما في حديث عبادة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، متفق عليه عن عبادة رضي الله عنه. فلا يخرج عليهم إلا بالكفر البواح الواضح، وأيضا بشروط، ليس بمجرد وجود الكفر البواح يذهب الإنسان للثورة والخروج على الحاكم. في شروط ذكرها أهل العلم: واحد، الكفر البواح، اثنين، أن يبدل بخير منه أو أقل ضررا منه، ثلاثة، أن لا يقع الضرر والقتل على المسلمين، أربعة، أن لا يستعان بالكافرين. والكفر البواح ترك الصلاة وما يلحق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا له يا رسول الله أفلا نعبدهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا. والناس في الحكام ثلاثة أقسام: الأول من يطيعهم مطلقا في خير أو شر، في طاعة أو معصية، والثاني من يعصيهم مطلقا، والثالث وهم أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة في المعروف ولا يخرجون عليهم. هجر أهل البدع، وهجر البدعة جانب أهلها، محدث في الدين يأتي بالضرر، شرح وهجر نابذ وخالف البدعة أهل البدعة، فهجر البدعة لا تكن مبتدعا، وهجر أهل البدعة لا تجالسهم، لأن مجالستهم ممرضة. فالله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كثير من الناس ما سبب انحرافهم وهم على سنة مجالسة أهل البدع، والركون إليهم والسماع منهم والشبه خطافة. لا تجالس المبتدع ولا علمك يعني كعلم البخاري ومسلم، لا يجوز لك أن تجالس المبتدع إلا إن كان نصيحة عابرة تمضي أو إقامة حجة وتمضي، أما مجالسة ومؤانسة ومضاحكة ومناصرة هذا لا يكون من السلفي. وإن وجدنا من أهل البدع الكلام وأنتم فرقتم الأمة ونحن في زمن تجميع، يجمعنا الكتاب والسنة، هم مطالبون إذا أرادوا الاجتماع نرجع إلى المتفق عليه هو الكتاب والسنة، فما قاله الله في كتابه وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وصار عليه السلف الصالحون مشينا عليه، هذا هو الذي يجمع. أما أن يكون صوفيا ويقول لك أنت لا تنكر علي، أو أخوانيا، هو نفسه ينكر عليك، هو نفسه يعتبرك متشددا متزمتا متنطعا، هو نفسه يحذر منك إما بلسان حاله أو بلسان مقاله. لا تصدق مبتدع يقول نحن كلنا أخوة وكلنا أهل سنة، يعني بالمعنى العام، بعضهم ينظر إلى سنة على بعض إطلاقات العلماء، يعني من ليس برافضي فيقول كلنا أهل سنة وعدونا الرافضة، هذا كلام إنما يقوله هكذا، وإلا واقعه التحذير منك أيها السلفي، التحذير من العلم، التحذير من العقيدة الصحيحة. فلذلك تجد أنهم يقولون أنتم فرقتمونا، أنتم متزمتون، أنتم متنطعون، وربما قالوا متقوقعون، وربما قالوا رجعيون، وربما قالوا لا تفقهون الواقع، إلى غير ذلك من الأقوال التي يرددها بعضهم إما في سرهم وإما في علانيتهم. الجلوس معهم إشادة بهم، والجلوس معهم تقرير بالعوام. قد يقول بعضهم أنا أجلس معهم ولا أتأثر، أنت تقرر العامي، حين يراك العامي تجلس مع هذا يظن أنه على شيء وأنه صاحب طريقة. يذكرون أن بعضهم انحرف عن جادة السلف بسبب أنه رأى بعض العلماء عانق مبتدعا في الطواف، التقى هذا العالم مع ذلك المبتدع فوقع بينهم مصافحة ومعانقة، فرآه ذلك العام ولحق المبتدع صار معه على طريقته. والسبب الذي جعل الطحاوي رحمه الله يعود إلى مذهب أبي حنيفة كثرة مطالعة خاله المزني لكتب أبي حنيفة، مع أن المزني من أئمة الشافعية ومن أخص تلاميذه وله عقيدة سلفية. فانظر كيف رجع الطحاوي من منهج السلف في الفقه وتأثر بأبي حنيفة حتى في المعتقد. فلذلك ترى في عقيدة الطحاوي بعض الملاحظات التي قررها العلماء وعملناها في التنبيهات السلفية على العقيدة الطحاوية، بسبب أنه رأى خاله يكثر القراءة في كتب أبي حنيفة. الإنسان يتأثر، فلا تجلس مع المبتدع ولا أن تعلمه السنة وهو معرض، إلا أن يكون مريد للسنة يقول لك يا أخي علمني فقهني والله أشكل علي هذا الأمر. لكن أما أن يكون لصاحب جدل تجادل اليوم وغدا يجادلك وتجادله في هذه المسألة وغدا ينظر لك أقوال أخرى يرد بها قولك، هذا ابتعد منه، فر من المجذوم فرارك من الأسد، هو يتكثر بك. قد يقول لك أنت حاضر في مسجدنا ويتكثر بك. إذا وجدت مساجد لأهل السنة والجماعة لا يحاضر في مساجد البدعة ولا ينزل عندهم، وإذا كانت المنطقة ما فيها إلا هم والإنسان يستطيع أن يتكلم بدون شرط ولا قيد ويبين العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والصواب من العلم والعمل، أمر طيب. ولو أشار في خلال كلمته بما يميزه عن هؤلاء، أن يعني يقول جئناكم من دار الحديث كذا وقال شيخنا كذا، بما لا تنفير فيه للعوام حيث يتميز عنهم، وهكذا يتكلم بما لا فتنة فيه حتى يؤوب الناس ويرجع الناس للعقيدة الصحيحة. فما بهجر أهل البدع من أخص أبواب أهل السنة والجماعة، خص أبواب العقيدة. قال من باب المفهوم أيضا جالس أهل السنة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وطاووس يقول ضع يدك على أذنيك واشدد لما سمع مبتدعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينع عنه، رجاه أبو داود. وأهل البدع عندهم دجل كل بحسبه. ولما حذر من مجالسة أهل البدع ناسب أن يعرف البدعة فقال هي محدث في الدين، فالبدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله، أو هي طريقة في الدين على غير مثال سابق، يعني يتعبد الإنسان بدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. وقلنا الدين لأن بعضهم يقول لك أنتم تركبون سيارة وتستخدمون الساعة فهذه ليست من الدين، الأصل فيها الإباحة. وفي حديث رابع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، خرجه مسلم. يأتي بالضرر سواء الدين أو الدنيوي، في المعاصي لها شؤم. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلما وقع الناس في بدعة لحقهم الضرر العظيم، وتفرقت الأمة ولحقها الضعف والثورات والانقلابات والتحزبات، وعم الجهل وركب الناس الهوى وخالفوا الكتاب والسنة، والله المستعان. تجارى بهم البدعة كما يتجارى الكلب بصاحبه، تهلكهم تفسدهم البدعة. الله يا أخوة تجد المبتدع يعني يجد الدليل من القرآن والسنة ويتمنى أن دلالته على غير الدلالة التي هي عليه، كما يحكى عن بعضهم قالوا له كيف تركت بشر المريسي، كان صاحب بشر، قال رأيته في المنام وهو يقول لوددت أن هذه الآية تمحى من القرآن، الرحمن على العرش استوى. ويذكرون عنه أيضا أنه لما قرأ قصة موسى في سورة القصص ركل المصحف، قال وهنا أيضا يعني أينما ذهب وجد موسى موسى موسى، فصاروا ربما يتنكرون لموسى بسبب أن الله كلمه، كلم الله موسى تكليمه، فلما جاء موسى لم يقاتل وكلمه ربه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهم ينكرون الكلام فاغتاظوا من وجود موسى في المصحف ولا يريدون أن يسمعوا كلمة وناديناه وناجيناه ويوم يناديهم إلى غير ذلك. فالمبتدع يحبون طمس الآيات والأحاديث، كيف ترك إليهم هؤلاء، يكتمون الحق وهم يعلمون، يسلكون مسلك اليهود والنصارى في كتم الحق وهم يعلمون، فلا ترك إلى مبتدع أبدا. وبعض السلف يقول ما نصر الله الدين بمبتدع، حتى الفتوحات التي وقعت في زمن الإسلام وقعت في زمن السلف، أما المبتدع ما وقع منهم إلا حروب على المسلمين، قيام على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وإن وجدت بعض الفتوح ربما لبعضهم لكن تجدها غير صافية صفاء فتوحات السلف. قال وجوب اتباع منهج السلف، سلف الأمة لازم فهمهم وتحلى بهدى خير البشر. شرح هذا آخر ما ذكره الناظم غفر الله له في هذا النظم المختصر، وهو الأمر باتباع طريق السلف في جميع الدين سواء في العقائد أو الأحكام أو المعاملات، فهو طريق السلامة من كل محدثة وضلالة، إذ أنه معصوم بعصمة الله له، فلا تجتمع الأمة على الضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله، اتفق عليه. جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المغيرة وثوبان ومعاوية وجابر عقبة بن عامر. والسلف هو المتقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نعم السلف أنا لك، أي لفاطمة، خرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم الأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة، والانتساب إلى السلفية مشروع على سير السلف الصالح. هذا أمر مهم، الانتساب إلى السلف وترك طريقة الخلف، لأن تسميات السلف مأخوذة من الكتاب والسنة ومأخوذة من العقيدة الصحيحة بخلاف البدعة، تسمياتهم مأخوذة من طرقهم المخالفة أو من أئمتهم الذين أسسوا ضلالاتهم. فالمعتزلة ينسبون إلى فعل عمرو بن عبيد بن باب وواصل بن عطاء الغزال حيث اعتزلوا مجلس الحسن البصري، والجهمية ينسبون إلى الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، وهكذا الرافضة ينسبون إلى رفضهم لإمامة أبي بكر وعمر، وربما نسبوا إلى أئمتهم كالاثني عشرية من الرافضة والجعفرية من الرافضة والزيدية من الشيعة، وهكذا الصفرية من الخوارج والأزارقة من الخوارج نسبة إلى نافع بن الأزرق، والإباضية من الخوارج نسبة إلى عبد الله بن إباض، والأخوان المسلمون نسبة إلى تسمية حسن البنا لهم بذلك الاسم، والسرورية نسبة إلى محمد زين العابدين، محمد سرور زين العابدين، والتبليغ نسبة إلى تسمية سماهم بها محمد بن إلياس الكندهولي وغير ذلك. فتسمياتهم إما من أوصافهم أو من أئمتهم الذين سموهم بهذه التسميات، اختاروا تسميات غير تسمية السلف، بينما السلف نسبة إلى الصحابة رضي الله عليهم، الجماعة نسبة إلى الصحابة رضي الله عليهم، أهل السنة نسبة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث نسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية نسبة إلى هذه الأدلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إلى غير ذلك. وتسميات أهل السنة أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، بينما تسميات أهل البدعة ليست بأوصاف. التبليغ ماذا يبلغ؟ يبلغ الباطل، يبلغ الجهل، يبلغ الضلالة. وهكذا لما يسمي نفسه بالأخوة المسلمين ماذا فعل للإسلام والمسلمين؟ الثورات والانقلابات والفتن والمحن وقطع الطرق وتمكين الظالمين والدعوة إلى المؤاخاة بين أهل السنة والرافضة والدعوة إلى المؤاخاة بين المسلمين والكافرين في أمور كثيرة. الحذر، الحذر من أهل البدع، لا يلتفت إليهم ولا يبالى بهم، وتميز ولو بقيت وحدك. هذا سبيل سلكه الأنبياء، بعضهم كان في أمة وحده ليس معه أتباع، وبعضهم معه الواحد والاثنان والثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يبعث ليس معه أحد، وبعضهم يكثر الله أتباعه. لازم فهمهم، هذا أيضا من أسباب السلامة، أنك تأخذ الكتاب والسنة بفهمهم، لا تأخذ الكتاب والسنة بفهم أهل البدع. الذي يقول لك لهم عقول ولنا عقول، هذا في عقله لوث، في عقله ضلالة. نزل القرآن بلغتهم وعرف أسباب نزوله، تلمذوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا محكمه وعلموا يعني ناسخه ومنسوخه إلى غير ذلك. فما سلم أهل السنة إلا لملازمتهم للكتاب والسنة فهم السلف الصالح. لازم فهمهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نزل بلغتهم وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكن آخذا بفهم المبتدع الذين الذي يؤدي إلى التمثيل أو إلى التعطيل، الذي يؤدي إلى التأويل والتحريف وغير ذلك. فعن أبي الصلت قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، يعني على فسادها. من طريقة أهل السنة ما يدل على فسادها، ومن طريقة أهل البدعة ما يدل على أنهم على غير طريق السنة. فإنما السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافه، ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. يعني السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يعني خلاف السنة من الخطأ والزلل والحمق والتعمق والضلال، ولذلك دعا عليهم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا: فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، أي الصحابة، فإنهم على علم وقفوا. يعني لا تظن أن الصحابة رضى الله عليهم ما عندهم مدارك عظيمة توصلهم إلى ما وصل إليه هؤلاء لو كان حقا، لكن هذا باطل. فهم عن علم وقفوا، لم يتعمقوا، لم يتنطعوا، لم يبحثوا، لم يتكلفوا عن علم، أوقفهم العلم. لأن المبتدع يقولون طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، وهم كاذبون. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وببصر نافذ كفوا. لماذا توقفوا عن هذا الخوض؟ لبصيرتهم بالكتاب والسنة، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى. لو كان هناك أمور مخفية كانوا على كشفها أقوى، وبفضل ما كانوا فيها أولى. لو كان في البدعة يعني خير ونفع لكانوا أولى في المسابقة إليه. فإذا ما حجة هؤلاء المبتدعة في بدعتهم؟ فيها فضل، لو كان فيها فضل سبق إليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومن إليهم. فيها علم، لو كان فيها علم لكشفه لنا مثل ابن عباس ومثل ابن عمر ومثل ابن سعود ومثل هؤلاء، لكن ليس فيها شيء، وإنهم أصحاب بدعة وضلالة. ولذلك لما نظر بعض أهل السنة بعض الجهمية قال له: يا فلان أرأيت ما تقول؟ قال: به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال: لا، لم يقولوا به. قال: فشيء لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول به أنت؟ وفي رواية أنه قال: أرأيت ما تقوله؟ علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه وأبو بكر وعمر؟ قال: لم يعلمه. قال: فعلم لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، علمته أنت؟ فقال: إذن أقول علمه. قال: وسعهم السكوت عليه أم لم يسعهم السكوت؟ قال: وسعهم. قال: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع أبو بكر، ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالوا: هذه المناظرة بها رفعت المحنة، محنة خلق القرآن بسبب هذه المناظرة. جعل الخليفة يقول: لا، وسع الله على من لم يسعهم وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى أيضا أبا بكر وعمر. الشاهد يا أخوة أن مثل هذا الأثر أنا اخترته وضعته في هذا المكان لأنه أثر يتكرر في كثير من العقائد، يعني قضى على بدعتهم من أساسها. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا، يعني ما وقفوا عن جهل وعي وعجز، وببصر نافذ كفوا، لم يتعمقوا في تعمق المبتدعة، ببصر وبعلم وببصيرة لعلمهم أن هذا ضلالة، وهم على كشف الأمور، كانوا أقوى لو كانت هناك علوم نحتاج إلى كشفها، وبفضل ما كانوا فيها أولى، لو كان فيها فضل لكانوا من أولى الناس مسابقة إليها. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، هذا إلزام. إن كان الهدى ما أنتم عليه يا أهل القدر، يا أهل الخروج، يا أهل الرفض، يا أهل التصوف، لقد سبقتم الصحابة ولا قائل به من العقلاء. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، هذا حج عليهم على المبتدعة. ننظر الآن إلى الأخوان المسلمين، متى تأسسوا؟ يعني قريب 100 سنة أو نحو ذلك. إذن هذا فعل محدث، حتى كان بعض السلف يقول أنا أكبر من القدرية، والآخر يقول أنا أكبر من المرجعة. إذا أرادوا أن يناظروا قال لهم أنا أكبر منهم. يعني هذه البدعة عادة وليدة أمس. قال رحمه الله: ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. سبحان الله، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، يعني الذي ينزل عن مرتبة الصحابة عنده قصور، والذي يريد أن يكون أعلى من الصحابة ماذا عنده؟ محسر، لا يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، حصلوا في البدعة، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، بين الغلو والجفاء. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود، عن الإيمان بالقدر وأن الخير والشر بيد الله عز وجل. وفي السنة المروزية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: خير الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، اتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر، إن تتبعونا فقد سبقناكم سبقا بعيدا، وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالا كبيرا، ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنها سنة هدى ثم لا تعود بهم أبدا، ولئن أرى ولئن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغير. وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحلى أي تزيى واتصف بهدى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، بهدى طريق خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والأسوة القدوة. وكان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أخرجه البخاري، إلى غير ذلك من الأدلة. فتضمنت القصيدة فوق 30 مسألة أشار إليها الناظم، وهي دليل لما سواها. فالسلفي المستقيم هو الآخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العلميات والعمليات، وبالله التوفيق. الخاتمة: كان أصل هذه الرسالة تعليق مختصر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر ربيع الأول لعام 44,000 لعام 44,000 ثم هدبتها بعد تفريغها. وكان ما يسره الله عز وجل: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، انتهينا من هذا المختصر الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به المتكلم والسامع، أن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونكون في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للعشرين من صفر لعام 45,400 قد انتهينا من تدريس هذه المادة المفيدة الطيبة. ومن استطاع أن يحفظ مثل هذه القصيدة ويكرر شرحها، كنا إذا سافرنا دعوة ننزل منطقة مثلا معنا مجلس واحد، فنعطيهم لامية شيخ الإسلام بن تيمية قراءة وتعليقا، وإذا كان معنا أكثر من مجلس أعطيناهم حائية أبي بكر بن أبي داود رحمه الله، درسناها وتمشي تمر على مسائل كثيرة وتفيد الغير. ولما نزلت أيضا إلى سيئون درست هذه المنظومة في مجلس واحد في مركز شيخنا حفظه الله، وهكذا درستها في المدينة في مجلس واحد. فالإنسان يستغل مثل هذه الأشياء التي تجمع عدة علوم، يستطيع أن يلقيها ويعلق عليها تعليقا مختصرا. نسأل الله عز وجل العون والسداد. وغدا ما سيكون هناك درس إن شاء الله، ومن السبت سيكون بدل عن هذه الدرة الفريدة. أنا أنصح الأخوة الذين أخذوا كتابا ولم يحضروا، أولا يحضروا أن يعيروه لمن أراد أن يحضر، لأننا وزعنا الكتاب على أغلب الطلاب، يعيروه من يحضر. وهكذا من يوم السبت إن شاء الله نشرع في باب التوحيد بدل رفع الاشتباه، بداية من رسائل الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، نشرع في سلسلة جديدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيننا. وأما درس الأصول إن شاء الله سيكون الأصول من علم الأصول ابن عثيمين، فسيكون الترتيب أولا يعني نأخذ باب التوحيد حتى من أراد أن يقوم بعد ذلك، ثم نأخذ الدرة الفريدة، ثم نأخذ بعد ذلك الأصول من علم الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.